سلسلة عظات النمو في المسيح، الجزء الثاني للقمص زكريا بطرس، راجينا من الرب أن تكون سبب بركة للكثيرين.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نحن الآن نتأمل وندرس معا المرحلة الثالثة من الحياة الروحية. خدنا المرحلة الأولى هي البدء مع المسيح أو اللقاء مع الله، المرحلة الثانية هي الثبات في الله أو الثبات في المسيح، ثم المرحلة الثالثة اللي احنا فيها وهي النمو في المسيح، نمو في النعمة، نمو في المسيح. وفي النمو خلصنا المقرر الأولاني اللي هو التشبه بالمسيح من حيث أنه مثل أعلى لنا كمعلم صالح، كان عظيم وراعي صالح. ودخلنا في المقرر الثاني وهو سيادة المسيح على حياته، المسيح الملك، ملك الملوك ورب الأرباب، وكيف يسود على حياته. كلمة عن الموضوع ده في مواضيع كتير، منها سيادة الملك المسيح نفسه وازاي اسيده على حياتي واخذ القرار بالتكريس ليه او تخصيص قلبي وفكري ليه. وبعدين بدأنا في نواحي عملية لهذا التكريس، نواحي عملية لسيادة المسيح على حياتنا. زي مثلا اتكلمنا في موضوع عن الانضباط، لما الانسان يبقى منضبط في تصرفاته في سلوكه في حياته في انضباط. ليه؟ لان المسيح سيد على حياته، بيملك على حياته، فبيبقى منضبط. خدنا فيها اولا في عظة، ونعود الى بقية هذا الموضوع لناخذ ثانيا وثالثا. كنا اتكلمنا عن الموضوع ده بس في اولا، قلنا اولا في الانضباط مبدأ الانضباط نفسه في الكتاب المقدس، وكمراجعة صغيرة بسيطة عشان نلم الموضوع. الكتاب المقدس يتكلم عن مبدأ الانضباط في حياة المؤمن. ذكرنا ثلاث آيات، الآية الأولى بتقول معلمنا بولس الرسول يقول في كورنثوس الأولى إصحاح 9 وعدد 27، بل أقمع جسدي وأستعبده. أقمع يعني أضبط جسدي، فده مبدأ الانضباط. ويقول أيضا في رسالته إلى أهل غلاطية إصحاح 5 وعدد 13، يقول فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصيروا الحرية فرصة للجسد. يعني الواحد مش يقول لك أنا حر في المسيح، قام يسيب جسده يتصرف زي ما هو عايز، لا، بيعمل عملية انضباط للجسد، يقمع جسد ويستعبده. وفي سفر العدد آية إصحاح 30 وعدد 2 بيقول إذا نظر رجل نظرا للرب أو أقسم قسم أن يلزم نفسه بلازم فلا ينقض كلامه. لما الإنسان يتعهد أنه يلتزم بشريعة المسيح ويلتزم بالوصية ويلتزم بتكريس حياته ربنا، يبقى لازم ما ينقضش هذا الكلام. هو خد العهد ما ينقضوش، يبقى تم يعيش خاضع لربنا، ويبقى حياة التزام. حياة الانضباط هي حياة الالتزام لكلام المسيح. ده اللي احنا اتكلمنا عليه المرة اللي اتعرضنا فيها لحياة الانضباط. وانقل النقطتين اللي فاضلين. احنا قلنا اولا مبدأ الانضباط، وثانيا عوامل الانضباط، يعني ازاي انا اقدر اضبط نفسي. ودي المشكلة، كل واحد يقولك ايوه فعلا انا عايز اضبط نفسي والانضباط ده حاجة حلوة، لكن ازاي؟ هو ده اللي احنا عرفه ثانيا. عندنا ثلاث مبادئ او وسائل يعرفونا ازاي نحيا منضبطين، نضبط جسدنا ونضبط كلامنا ونضبط تصرفاتنا ونضبط حياتنا. في حاجات ثلاثة تساعدنا على كده. اول حاجة اللي قال عنها معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل غلاطيا اصحاح 5:22-23 يقول ايه؟ يقول واما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. وكلمة تعفف معناها إيه؟ ضبط للنفس. لما نقول فلان عفف اللسان، عفيف، يعني إيه عفف اللسان أو لسانه عفيف؟ يعني بيقدر يربط لسان، بيقدر يضبط لسان، لسانه مش منفلت يقول أي حاجة، لا بيعمل انضباط للسان. طيب ونقول ان الفلان الفلاني ده شخص عفيف السيرة والحياة، عفيف يعني ايه؟ يعني طاهر، بيقدر يضبط جسده. لكن انسان ثاني ما هوش عفيف، شهواني، نظراته نجسة، افكاره نجسة، سلوكياته نجسة، فيبقى مش عفيف. لكن الانسان العفيف هو اللي بيضبط نفسه فبيعيش الطهارة. اذا كلمة تعفف يعني معناها انضباط او ضبط النفس، وده الكلمة الانجليزي بالضبط. لما يتكلم عن ثمر الروح في اي نسخة انجليزية يعني او فيرجن طبعا انجليزية لازم يقول لك في الاخر بدل التعفف يقول ايه؟ سيلف كنترول. سيلف كنترول يعني انسان بيعرف يضبط نفسه. طيب يبقى ايه السر هنا في ضبط النفس؟ ايه الوسيلة في ضبط النفس؟ ازاي اضبط نفسي؟ ضبط النفس مش ممكن الا انه ثمرة من ثمار الروح. يبقى انا لما امتلئ بالروح، الروح يبقى مالي حياتي، تظهر ثمار الروح في حياتي، محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، وأيضا ضبط نفس. يبقى الروح هو اللي بيعمل لي عملية إيه؟ انضباط. أقول له يا رب إملاني بروحك، املك على فكري وقلبي وحياتي وأعصابي أيضا حتى أكون منضبطا غير منفلت. لما أوجد في الروح وأمتلئ بالروح تظهر ثمرة الروح اللي هي الانضباط والتعافي. عشان كده في ناس كتير يشتكوا يقولوا أنا مش قادر أضبط نفسي، مش قادر أضبط لساني، مش قادر أضبط أعصابي. صح. طب يعمل ايه؟ الحل الاوحد انه يمتلئ بالروح القدس. قل له يا رب املاني بروح، سيطر علي بروح، هيمن علي بروح. فلما يبقى تحت تأثير الروح القدس وتحت سلطان الروح القدس وتحت هيمنة الروح القدس على قلبه وحياته يبقى منضبط، بيلاقي فيه استمرار. ارفع قلبك لربنا وقول له املاني بروحك، اضبط، ضع يا رب حارسا لفمي وبابا حصينا لشفتين. الله يعطي هذا الانضباط. يبقى انا اسأل ربنا فيعطيني روحه، والروح القدس يعمل ايه؟ فرملة لتصرفاتي وحياتي. ده الروح القدس في حياة الانسان بيفرمل الواحد يوقف يجي موقفه هنا ولو اقف عندك زي بولس الرسول مثلا لما كان في مدينة اسمها ترواد في آسيا الصغرى وكان حاطط خطة مخطط ان هو يلف على بلاد آسيا افسوس وسمرنا والحتة دي يلف عليها خدها لف تاني اللي حصل يقول كده فمنعنا الروح فمنعنا الروح قال آسيا ما تروحها فرمل المشوار ليه ظهرت له رؤيا بالليل مختلفة تماما رجل من اوروبا من مقدونيا من اليونان بيقول بولس الرسول اعبر الينا واعدنا بولس كان ماشي رايح الى بلاد اسيا الصغرى لكن مين اللي فرمله قال له ستوب الروح القدس لان بولس الرسول كان ممتلئا من الروح القدس وكان تحت سلطان الروح القدس وسيطرة الروح القدس على حياته طب يوقف المشكلة يا جماعة ان احنا ماشيين مع ربنا براسنا بدماغنا لكن احنا محتاجين ان روح ربنا يملأ حياتنا ويسيطر ويهيمن على كل كياننا وتصرفاتنا دي النقلة اللي لازم نتنقلها ان يبقى روح الله مالينا روح الله مهيمن علينا روح الله ماسكنا وضابط كياننا وتصرفاتنا وهي دية المسيحية المسيحية مش تعاليم بنحفظها ونحاول نسلك فيها لا المسيحية امتلاء بروح المسيح او بالروح القدس عشان كده قال لتلاميذه لا تبرحوا من اورشليم الى ان تلبسوا قوة من الاعالي وقال لهم لانكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم ويقول كده بولس الرسول لكي تتأيدوا بالقوة بروحه في الانسان الباطن ويقول لكي تمتلئوا الى كل ملء الله في قدامنا امتياز كبير دعوة عظيمة ان احنا بدل ما نتبع المسيح بامكانياتنا لا مدينا هو امكانيات فائقة الروح القدس يسكن فينا انتم هيكل الله وروح الله ايه يسكن فيكم وبقوة الروح القدس نحن نتحرك ونتير مختلف اضرب لكم تشبيه صغير خدوا بالكم زمان كانت المراكب تمشي ازاي مراكب حد فاكر كانت بتمشي بالشراع يعني ايه شراع يعني قلع قماش كبير يفردوه في وش الهواء الهواء يدفع الشراع المركب تقوم على وش المي طب ما في هواء يركنهم ويلموا الشقلع ويقعدوا لمتين لحد ما يجي هواء ونمشي كانت الملاحة ايه صعبة عشان مركب تاجي من اسوان الى القاهرة يقول لها شهر شهرين قبل ما يجي شوية هواء ويمشوها بعد كده عملوا ايه في المراكب بقى المراكب تمشي بايه بمواتير مواتير مركب ويركب لها موتور تعمل ايه الموتور ده يستنى هوا يا عم هوا مين طب يفرد جلوع جلوع مين يا عم خلصنا الحكاية دي ده الجلوع دي مجهودات بشرية لكن الموتور ده شغل عمال يشتغل سواء في هوا ما فيش هوا في جلع ما في جلع العملية ميكانيكا شغالة والموتور عمال يضرب بالرفاص ويدفع المركب لقدام وابتدت تطلع بوارج كبيرة شغالة بالموتورات وتعبر المحيطات في قوة أخرى غير الشراع، صح؟ ايه رأيكم بقى ان في عصر المطورات الجبارة دي والتقدم العلمي والاختراعات دي، واحد يقول لك لا مالي شغل انا بالبتاع ايه الحكاية بتاعت المطورات دي يا عم، احنا ما عاشنا على كده، ولا احنا متعودين على كده، ولا اهالينا سلمونا كده. لا، انا اعبر المحيط بالشراع، اخدها حته سنه سنه كده، واروح اخد التجاره بتاعتي وارجع. على مين؟ في القرن العشرين يا ابني، وفي القرن الحادي والعشرين لسه بتعتمد على الشراع تفرده بايدك وتلمه بايدك؟ يا عم مش هيحصل. ركب موتور وامشي. ده اللي انا عايز اقوله لكم، الفرق بين الانسان اللي ماشي براسه وبمجهوداته الشخصيه، والانسان اللي بياخد قوة الروح القدس لتدفعه الى الامام بقوة جبارة. ده الفرق بين مؤمن ومؤمن. مؤمن بيحاول وفاشل، ومؤمن تاني عرف السكة، ركع امام مخلصنا الله وقال له يا رب انا عايزك تملاني من روحك، تملاني للتمام عشان روحك يدفعني ويشغلني ويمشيني، اكون مقاد بالروح القدس، لان كل الذين ينقادون بروح الله فاولئك هم ابناء الله. عايز روحك يا رب، ملء روحك اشتياقي، هبه لي واستر خطاياي. عايز تملأني بروحك، املأني بروحك، فرغني من الذات واملأني بالروح القدس. الروح القدس فينا ساكن، لكن احنا عايزينه يعمل ايه؟ يملى ويهيمن ويسيطر. زي الفرق بين واحد قاعد في الاوضه، قط الصالون ما قعده ضيف او موجود في البيت، وفرق بين انك انت تتنزله عن ملكيه البيت وتديله المفاتيح وتقول له اشتغل، اشتغل قوته بامكانياته. الروح القدس فينا كضيف ساكن قاعد بس، ولا الروح القدس فينا مالك ومهيمن وصاحب اليد الاولى والكلمة الاولى في حياتنا، ومهما يفعل نحن نخضع ونمشي وراه؟ في فرق. عايزين نقلة، نحن نمتلئ بروح الله ونخضع لروح الله ويعمل فينا روح الله. عندما يعمل تنضبط حياتنا ونسلك بما يرضي الرب. ده العمل الاولاني. العمل الثاني يقول ايه؟ في رسالة معلمنا بولس الرسول الى اهل كورنثوس صح 9 وعدد 25 يقول وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، اما اولئك فلكي ياخذوا اكليلا يفنى، واما نحن فاكليلا لا يفنى. ايه الحكاية دي؟ الكلام مش مفهوم شوية. ايه اللي جاب كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء ونقل على كلام مش مفهوم؟ اما اولئك، مين اولئك؟ لكي ياخذوا اكليلا يفنى. ايه يعني اكليلا يفنى؟ واما نحن فاكليلا لا يفنى. يعني ايه الكلام ده؟ اقول لكم الحكاية. بولس الرسول كاتب الكلام ده لأهل كورنثوس، وأهل كورنثوس، كورنثوس فين يا جماعة؟ في اليونان. كورنثوس في اليونان، واليونان دول من قديم الزمن مشهورين بإيه؟ بالرياضة والألعاب الأولمبية، دي نشأة من اليونان، صح؟ فالناس بتوع الألعاب الرياضية تبص تلاقي كل واحد ضابط نفسه قوي عشان خاطر ايه؟ يكسب في الرياضة. الماراثون مثلا، الجري، عايز واحد كده خفيف ويجري ويسبق. طب عشان يطلع الاول يعمل ايه؟ لازم يبقى تحت نظام صارم من الاكل. يعني انا ما ينفعش في الماراثون طبعا. انا الحمد لله ما اقدرش اجري خطوتين ورا بعض، صح؟ لكن دوك عشان خاطر يبقى كده جسم غزال لازم يبقى اكله ايه بحساب بحدود مش كده ما يزودش. وبعدين لازم يعمل تمارين كتير ويجري كتير لما يتقطع قلبه يجري عشان خاطر لما يجري في الماراثون ما ينهكش مش كده تتربى له عضلات عضلات رجليه تقوى عضلات بطنه تقوى وهكذا. يعني بيعمل رياضيات رياضة وبيعمل نظام أكله ويعمل وقت للصبح صاحي بدري وما ينامش يتأخر وما فيش إرهاق. يعني فيه نظام دقيق بيخضع عليه يضبط نفسه. بيقول إيه الجماعة اللي بيجهدوا عشان ينجحوا ويطلعوا الأوائل في الألعاب الأولمبية دول عايشين على نظام دقيق بينضبط بيضبطوا الاكل والشرب والرياضة ولا اكل. الجماعة دول بيتعبوا قلبهم بالشكل ده وبيعملوا الانضباط الشديد ده عشان ايه؟ قال لك عشان ياخدوا اكليل جايزة يعني. والاكليل ده هيحصل له ايه؟ هيروح هيفلح مش هيقعد للابد. يوم ما هيموت هيمسكوا الاكاليل بتاعته ديت والميداليات بتاعته ويحطوهم وياه في المقبره وتصب انتهى. اما نحن اللي بنجاهد عشان خاطر سباق اعظم وهو سباق الملكوت والحياه الابديه كم ينبغي اننا ننضبط في كل شيء من اجل هذا الملكوت السماوي والإكليل الذي لا يفنى. كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. بس جماعة الرياضيين بيضبطوا نفسهم شديد قوي عشان حاجات تفنى. لكن احنا حاجات لا تفنى وما بنعرفش ننضبط. اصل عارفين ايه السبب؟ ان احنا مش مقدرين قوي لقيمة الحياة الابدية. مش مقدرين قوي لقيمة العيشة مع الله. عشان كده سايبين اجسادنا وسايبين مزاجنا وسايبين اعصابنا وسايبين لساننا يتصرف على هواه. مش منضبط ليه؟ مفيش قيمة عظيمة قدام عينينا. لكن حتة كاس ما يزيدش عن 15 20 50 سم. يقعدوا العيال يعملوا عليه العاب دورة عالمية ويصفوها من ال 16 لل 8 لل 4 لل 2 قبل النهائي والنهائي والدوره العالميه ومين كسب مش عارف مين كسب وياخدوا الكاس اللي طوله قد الدراع ويقعدوا مهيصين ويلفوا الملاعب وهي وهتافات والناس ما تنامش الليل. عشان ايه؟ عشان حته كاس قد كده. دي الذل. ايه الذل ده؟ اشتغلوا قد ايه وتعبوا قد ايه وصاموا قد ايه وصرفوا قد ايه حاجة كتير. بس شرف الكأس قيمة الكأس قيمة الانتصار. اي طب وحياتنا الروحية؟ صدقوني ما بقى لهاش قيمة عندنا. ولو كان للحياة الابدية قيمة في نظرنا ما كان ده حلنا. الانسان مش راضي ينضبط ليه؟ لانه مش شايف قدامه جعالة عظمى. مش شايف قدامه مكافأة عظيمة. مش مهتم بيها. مش مقدر. عارفين الفرق الخايبة في الألعاب الرياضية العالمية دي؟ عارفين الفرق الخايبة اللي هم طلعوا من أول دور؟ يوم ما يشوفوا الناس اللي بياخدوا الكاس يعملوا ايه؟ يقعدوا يعيطوا. ليه؟ ما خدنا الكاس. كان زماننا احنا اللي بيتعمل لنا الاحتفالات دي. كان خبر مض ناقص. ولانكم ناقصين فكان ناقصا. لو كنتوا شطرتم وكنتوا عارفين قيمة اليوم ده كنت تعبتوا شوية عشان توصلوا ليه. انا خايف ناس كتير اللي النهاردة منفلتة وسايبة حياتها بلا انضباط يبكون للابد هناك عندما يرون المكافأة ولم يحصلوا عليها. انا مؤمن حلو. بس المؤمن عنده انه لازم ايه يجاهد. لكن مؤمن بضجي مش موجودة في الكتاب المقدس. مؤمن البلطجي ده مش موجود في الكتاب المقدس. في مؤمن ملتزم. هو ده المؤمن. طيب بلاش يا جماعة، ما حصلناش فرقة في فرقة كرة القدم. ايه رأيكم لما فريق كرة القدم واحد كده يخش كده في الفريق الاول بتاع المنتخب بتاع البلد ويقولوا له تعالى للتمرين، يقول انا تعبان انا مش قادر، وبعدين يروح يسهر ليالي برا ولا يجيش يضبط نفسه ولا يتدرب ولا ينضبط في الاكل ولا اي حاجة، وينزل الملعب يلعب يعمل ايه؟ عارفين المتفرجين من فوق فرجينا بره ما بيرحموش، يمسكوا الخايف ده ويعملوا له ايه؟ يضربوه بالحجاره، وبيضربوهم بازاز الكوكاكولا الفارغه تنزل زي الصاروخ الموجه على راسه. ليه؟ ضيع البلد، عامل زي تريلا قاعد كده في الملعب مش قادر يشد نفسه لانه ما اتمرنش. لا انا اقول لك عشان خاطر المدرب ما يواجهش مصير بهذا الشكل، ما يدخلوش ابدا في الايه؟ في اللعيب. يقول له انت خليك كده، يعني مخلينك لليله كبير، انت تقعد كده على كنبه الاحتياط لحد احنا متفرج، لحد احنا ما نخلص اللعب. خايف، انا خايف من كنبه الاحتياط ديت في الافاديه، انا خايف. يوم ما ينصب ربنا المكافآت كده وبص تلاقي ناس كتير قاعدين على كنبه الاحتياط خايبين، يقول الاحتياط احتياط يا ابونا بس ادخل. لا ما انت ما عارف كنبه الاحتياط دي فين، جايز يعملوها في حته دافيه شويه. جايز تكون يعني يحبوا يدفوا الواحد شويه هناك. كنبه الاحتياط تبقى موجوده وين؟ لا لا. اما ولا كل من يجاهد يضبط نفسه. عايزين نحط نفسنا تحت الانضباط. طب ايه الوسيله؟ جاهد. جاهد هتنام، جاهد ضد ذاتك، جاهد ضد رغباتك، جاهد ضد الجسد، جاهد ضد الشيطان، جاهد ضد اغراءات العالم، جاهد. امشي نفسك، استلينش، اطلب قوه من روح القدس وابذل. قول لا انا لن استسلم، ان شاء الله بقوه ربنا حجاهد وحنتصر. وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. عامل ثالث من عوامل الانتصار والانضباط في كولوسي 3 آية 23 معلمنا بولس الرسول يقول كده: وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس. ده عامل مهم. ايه العامل ده؟ يعني كل اللي تشتغله كل اللي تعمله حط ربنا قدام. انت بتعمل ده لربنا مش تعمله للناس. طب هتبص لنفسك ماشي منضبط؟ اضرب مثلا زي ايه مثلا؟ مثلا انت جايب عمال يضربوا البيت ويوضبوه كده باليومية طول ما انت موجود، اوه شغل شغال والناس يعني ايه بزين كل جهد، اول ما تطلع بس وتبدي في ظهرك يريحوا، ولا طالع يشرب سجاير، ولا رايح دورة المية بحجة دورة المية، ولا قاعد يتونس، ولا قاعد ياكل، ها؟ والحكاية سداح يا مداح. ناس عايشة بالايه؟ بالخوف بس، بالعين. كذلك في ناس بكل أسف شديد في الحياة الروحية كده. أبونا شايفهم؟ لا لم نفسك اهدى. يعني ارحم نفسك بدل ما تاخد لك كلمتين خايبين في عظامك كده. وابونا من المنبر يقول لك كلمتين يعني بايخين من كلامه البايخ. لا لم نفسك واحترم نفسك. اول ما نلاقي ابونا، ايوه ابونا، اي خدمات يا ابونا؟ تحب اي خدمه نعمل اي حاجه؟ احنا كويسين يا ابونا. طيب ابونا يدي في ظهره بس نشتغل بقى، ناكل في بعض ونغيظ بعض ونعمل اللي احنا عايزين نعمله اي حد والدنيا تبقى زيط. مش كده؟ ده ناس عايشين بالخوف مجرد من الناس. لكن لو مخافة الله قدام عينينا دايما، لو احنا حاطين ربنا قدام عينينا باستمرار ونعمل من اجل الله في كل شيء، بنراعي ربنا في حياتنا، بنراعيه هو يقول لك اعملوا كل شيء راعي ربنا فيه، تعملوا من القلب كما للرب، تمشغل ربنا. عشان كده داود النبي يقول ايه، جعلت الرب امامي، من يكمل، في كل حين. بام ليه؟ قال ما هو لو ما كنتش حطيته قدامي ده انا هروح في شيء طويل. انا عايز ربنا قدام عينيا عشان خاطر امشي مستقيم وصح، مخافة ربنا قدام عينيا، الله ابويا اللي انا بحبه عايز ارضيه في كل لحظة من لحظات حياتي، عايز ارضيه صح. طب بصوا معي، العيال كان عندنا في بلادنا في مصر، يعني الجامعة كانت بس في اسكندرية وفي القاهرة، كانش في جامعات في الأقاليم ولا كليات في الأقاليم، فكانوا الطلبة يقعدوا لحد الثانوية العامة في البلاد الأقاليم دي، ولما يجي يخش الجامعة يخشوا فين؟ جامعة اسكندرية أو جامعة القاهرة. الواد يبقى مؤدب تماما لحد الثانوية العامة، ليه؟ أبوه شايف، وحتى لو كان بيتصرف أي تصرف في البلد وأبوه مش شايفه ما يباتش الليل إلا لما أبوه ياخد خبر، الناس يعرفوا واد فلان عمل كذا وكذا، يروحوا يقولون ابنك احنا شفناه كذا وكذا، تعال واد عملت كده ليه؟ تبقى خايف. لكن لما يرحل إلى اسكندرية أو القاهرة ويتغرب هناك وياخد له أوضة يقعد فيها، يعمل شنو؟ يبقى عفريت من تحت الأرض، وشعاره يقول إيه؟ اللي يعرف أبويا يروح يقول له، ويعيش على حل إيه؟ شعر. بلد بعيدة وبار اخلاقه باظ، ابوه مش موجود مش شايف. لكن الانسان اللي بيعامل ربنا شل حتى يروح المريخ، بيسلك كما يرضى الله، كما للرب وليس للناس. طب عندك مثل لكده يا ابونا ولا بس الكلام من راس؟ لا، عندنا مثل مقدس، يوسف الشاب ابن ابونا يعقوب لما اخواته باعوه للتجار والتجار باعوه لبيت فطفار وراح مصر، لأبوه موجود لأبوه فيه ولا اخواته فيه، وراح عبد في ايه؟ في بيت. طيب حدش يعرف؟ لو كان انسان صايع اخلاقه واطية كان اتصرف زي ما هو عاوز في الارض الغريب، واللي يعرف ابوه يروح يقول صح. لو خصوصا لما التجربة تأتي من مين؟ من صاحبة الفضل عليه، من ست البيت. تجربه، مش بتجربه ده، تريد ان تخطئ معه، تتمتع بجسدها معه. طيب ابوه ما في، اخواته ما في، حد يعرفه ما في، ما فيش. فرصة ممتازة دي، ده لو واحد تاني يقول يا ده فرصة وجعت لك من السماء، ايه يا ده مش انا اللي بتعى كمان، ده الخطيئة اللي بتتعالي، طب وانا كمان اكسب رضاها، يعني حجر ايه؟ ما في. لكن يوسف لان حاطط ربنا قدامه وبيتصرف كما للرب وليس للناس، وشاب وامام امرأة فاجرة، يقول لها ايه؟ ده ست، ده ازاي الكلام ده ست؟ ده جوزك مش مستأمني على كل حاجة، ومش مانع عني حاجة غيرك، وانا لازم اكون امين لجوزك. يقول له لا، مالكش دخل بجوزك، ده هو يتبسط قوي حتى لما يلاقيني مبسوطة وياك، اصل ما انت عارف اصله مخفي ماله في النساء، فلما يلاقيني مبسوطة وياك وسعيدة هيتبسط هو ويفضح. يا شيخ يا ليلة الادب، ما هو الإنسان الشريرة لها فنون في الخطية ومنطق في الخطية. الجوزي قال رح يفرح لما يلاقيني في أحضانك، ما هيقول شيء. في ناس عندهم هذا المنطق، صدقوني صدقوني، ناس عندهم المنطق ده. انا كان راسي راح اطير من القصص دي. ده الجوز ده هيبقى مبسوط لما يلاقيني في احضانه. ايه المنطق الشيطاني غريب. والدلو، دلو، عارفين الدلو يعني ايه؟ يعني الجردل. يصدق الكلام ده ويعيش جردل ويتوب. اخف اخف على الانسان اللي ما عنده ضمير روحي. لكن يوسف رغم كل الظروف دي والبعد عن ابوه وامه واللي يعرفوه واللي ما يعرفوش، يا ستة الكلام ازاي؟ ده جوزك ما استمني على كل حاجة، مش حاربني من حاجة غير مني. تقول لها سكت من جوزك ده هيتبسط. تقول لها حتى لو جوزك اتبسط ملياش دخل بيه. لكن القضية مش مع جوزك، جوزك بتكلمه عليك. لكن القضية على إلهي أنا، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطأ إلى الله. لا ده يا رجل انت وفين الله ده؟ مش عارفة فين ده. زي القصة بتاعت كرار الثاني، احد الاباء الرهبان سمع ان في بنت كانت بنت ناس قديسين، مات ابوها وماتت امها وفضلت هي في البيت ومحدش مش هاممها من حد، ففتحت بيتها للدعارة وبتتاجر في جسمها. فالرهبان سمعوا فبعتوا لها راهب عشان خاطر قديس ينقذها. فلما راح لها الراهب الغبية افتكرت انه جاي ايه صيدة، جاي عشان خاطر يتمتع بجسد وياه، فمارست اساليب الزنا والخطية الفجور. فهو لا ستوب، وقف عنده. قالت له ايه؟ قال انت ناوية الحاجات دي يعني؟ قالت له قال امال يعني انت جاي ليه؟ قال بس انا اخاف في الحتة دي، انا اخاف يا حبيبي هذولا، انا اخاف. ليه؟ لا خاف حد يشوفني ولا بتاع. ما لا زي ده البيت انا مأمناه. لا 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 انت مأمناه ليك، لكن انا خاف، ما لي دخل بالموضوع. قلت له ما انا عايز شنو؟ قال لها تيجي للحته اللي انا ايه مرتب. قلت له يلا بس كله بحساب، ما بيزنس. مشى وياه ومشت معاه. ها 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 فين؟ جاء كده في وسط الميدان بتاع البلد زي ما تقولوا شرشر سكوير كده قدام ماركس اند سبنسر واند سيه والحتت اللي مليانه كده كده بناس. قال لها في شرشر سكوير هنا الحته اللي عند الناس بتوع المزيكا دول، كلها هنا. قلت له هنا انت اهبس تهبس؟ قال لها اه هي دي أأمن حتة للحكاية دي. طبعا انت مجنون، انت مش مكسوف ولا خايف من الناس دول كلهم اللي رايح واللي جاي واللي جاي واللي رايح واللي رايح واللي جاي واللي جاي واللي رايح؟ قال لها انت خايفة من دول؟ قالت له اه طبعا. قال لها بس انا خايف من اللي موجود في بيتي وموجود هنا وموجود في كل مكان، اني اخاف الله الذي يرى خفايا القلوب. خزيت خزيت وقدمت توبة. سر الانضباط ان الانسان يعامل الله في حياته، شافوه الناس ولا ما شافوش الناس هو بيعامل ربنا.
ان يجاهد دي في كورنثوس الاولى صح 9:25، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. عموما ان الانسان اللي بيجاهد كل شيء في حياته يحطه تحت رقابه، يضبطه، سواء بقى كلام، سواء تصرف، سواء سلوك، سواء معامله، سواء شغل، سواء اي حاجه اي حاجه. المفروض ان الانسان المنضبط يبقى منضبط في ايه؟ في كل شيء، في كل شيء. ولذلك لما نبص لحياة آبائنا الرسل أو القديسين نبص لها حياتهم كانت منضبطة. مش الواحد ماشي على حل شعره وبدون نظام، ليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب كل شيء، فيبقى منضبط في كلامه، منضبط في معاملاته، منضبط في سلوكه، منضبط في أعماله، منضبط في أوقاته، منضبط في كل شيء، يضبط كل شيء. ليه؟ لأنه عايش عايز يرضي ربنا وحاطط نفسه مكان المسيح وعايز يصنع ما يمجد اسم المسيح. دي حياة الانضباط باختصار. وأنا صلاتي إلى الله أن يملأنا بروحه القدوس ويعطينا حياة الانضباط في كل شيء. وآية حفظنا النهاردة إن شاء الله غلطية 5:22-23، ليه؟ وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طولأناة، لطف، صلاح، إيمان، وداع، تعافي. انضباط. نصلي إن ربنا يملانا عشان نعيش في حياة الانضباط. احفظ الآية وخلي صلاتك فيها إيه؟ يا رب فرغني من كل شيء واملأني بروحك. فرغني من الذات، فرغني من محبة اللذات والشهوات، فرغني من محبة العالم، فرغني من الروح العالمية، فرغني من الكلام الفارغ، واملأني بروحك القدوس لأعيش تحت سلطانك وسيطرتك. الله يتمجد في حياتنا جميعا وله المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين.